اعتذر والحمد لله. انا ما اعتذرت كذا، انت اعتذرت اكثر مني. دكتور عصام، ظروف السفر، ظروف الحج، هذه امور طبيعيه جدا. قضيه ان اعتذر او ما اعتذر، الحمد لله هذه امور ثانويه. لان يعني كنت تريد ان تعتذر عن اسبوع ما في مانع، اما ان تجعل في الاسبوعين هكذا مجرد تقول والله عندي التزامات كثيره. كانت عندك التزامات كثيره او طرات جديده هذه الالتزامات؟ طيب احنا ننتظر اسبوعين حتى تاتينا بالكلام بتيميه. والعجيب انك تذكر الجزء الصح ولا تذكر طبعه، مع انه ما توجد الا طبعتان للكتاب حسب علمي، والطبعتان عندي وكلاهما ما فيهما الكلام الذي قلته. دكتور عصام، هل تريد ان تستمر او لا تريد؟ هل تريد ان تنسحب او لا تريد؟ حدد موقفك. اما قضيت انها كل اسبوعين، الوقت طويل جدا، كل اسبوع ويلا نلحق معك هنا، يلا بالكاد نحصل منك كلمه كلمتين كذا. شوف اليوم الليله جلسنا جلسه كامله نتكلم عن ايه مباهله، ولا تكلمت ولا كلمه عنها الا عن عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام بسبب الايه. نريد ما دلالته على تطهير. احنا الى ما سمعنا اي تطهير حديث كتاب دلاله، وسمعنا كلاما عجيبا الليله، ولا اظن احد من الشيعه يوافقك على هذا الكلام، ان ما في نص واحد يكفي، لابد ان تجمع كل النصوص حتى يقال انها يعني تدل بمجموعها على الامامه. اما ان هناك نص واحد يدل على الامامه، هذا الكلام غير موجود، ولا اظن ان الشيعه اعجبهم هذا الكلام. فتفضل دكتور عصام، ورجاء كما قلت لا احد يكتب، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقول انه الشيخ عثمان ظلمني، انا قلت انه بسبب الشبهات والاختلافات التي تكالبت على مذهب اهل البيت وعلى الروايه القرانيه والحديثيه في اهل البيت، اصبح الان من الصعوبة أنك تقنع الطرف الآخر بوجود العهدي إلا إذا جمعنا مجموعة الأدلة وجمعنا مجموعة الكلام. نعم يوجد هناك بعض الأدلة رواية واحدة تدل وحدها على، ويوجد آية واحدة تدل وحدها، لكن ليس كل الآيات بتأيد الله على أو غير الآثار أو غير أو غير الكل. أنا نقول تدل دلالة صريحة على اتباع الذي وحدها بذاتها، لكن هناك أكثر الأدلة لا تدل بذاتها وحدها. أكثر أدلة، هذه النقطة. النقطة الذي أشار إليها، أرجوك يا شيخ عثمان لا تعبر عن هذا، ليس تعبير علمي، تريد تنسحب، تريد تنسحب في حوار بحث على الحق. أصلا أنت أكثر من مرة، أكثر من مرة، مرة قلت تريد الحج وغبت أكثر من قرابة ثلاثة أسابيع شهر، فلم أقول أنك تنسحب. وجيت بعد فترة وقلت أذهب عمرة، وجيت مرة ثالثة وقلت سأذهب عمرة، وجيت أكثر من مرة قلت أسبوعين، ومرة ثالثة قلت شهر، وأنا الآن قلت لك أنا عندي عمل، أريد كل أسبوعين، أنا لا أصلا أريد أن تستمر دائما كل أسبوعين، حتى أكمل عملي، يعني هذا الأسبوع والذي بعده ممكن لفترة شهر أو شهرين، أو خلاص حتى أكمل عملي، ثم بعد ذلك بعد أن أكمل عملي أن أعود كل أسبوع، ولماذا أنسى؟ يعني أنا لم أقل لك أنت خرجت أنت المناظرة شهر، لم أقل لك أنه أنت انسحبت. فأرجوك أصلا لا تعبر هذه التعبيرة، وتفضل أنا الأسبوع القادم لا يجب مناظرة، الأسبوع الذي بعده تفضل معك المعي.
عفوا دكتور عصام، بدل ما تقول الأسبوع الماضي القادم ما في مناظرة، الأسبوع اللي وراء في مناظرة، في أسلوب أكاديمي علمي تقول لو سمحتم أنا أعتذر اسمحوا لي. ما في هذا، في هذا ما انطر منك دكتور عصام، أنت جاي تناظر، تكلم وقل أنا أعتذر اسمحوا لي، عندي سفر، عندي كذا، عندي كذا، بس ما نريد خلاص كل أسبوعين مرة، ما نريد تناظرني الأدلة أنا ضعف، وأنا ماشي معك ماشي معك حتى لا تنسحب، والله إني أتساهل معك وفوت لك وفوت لك وفوت لك، خشيت أن تنسحب، وأنا أدري أنك تريد الفرصة، ولكن سأفوتها عليك. الأسبوع هذا القادم ما عندي مانع إذا كان عندك شغل، أما إذا ما كان عندك شغل بس تريد أن ترتاح، أيضا من حقك أن ترتاح دكتور عصام، ولكن أنا الكذبات أريدها إن شاء الله تجاوب عليها إن شاء الله تعالى. ما ذكرت الآن أنا ستجيب عليه، ذكرت أنك تتكلم عن باهلة وعن تحليل شخصيتي، وأرجو أن تحلل أيضا الكذبات التي اتهمتك بها، أيضا تبين أنها ليست كذبات، أو تأتي الشيخة أمينة وتبين أنها ليست كذبات. الشيء الثالث دكتور عصام، بالنسبة الأسبوع القادم لا مانع إن شاء الله تعالى إذا كان عندك ضغط، لكن الأسبوع الذي بعده إن شاء الله تعالى تلتزم في كل أسبوع. وقضيتني قطعت شهرين، أسبوع شهر أسبوع شهر، هذا كلام ترى غير دقيق بسرعة. إحنا قطعنا للحج أسبوعين فقط، واستأذناكم وأذنتم وذهبنا إلى الحج نسأل الله القبول، ثم رجعنا، ثم بعد ذلك أنت اعتذرت مرتين، كل الخط عندك في قم ما يمسك مرتين، ومرة قلت فهمنا خطأ لما سافر الأخ الكابتن للعمرة وقلت فهمنا خطأ ما أدري إيش، وقلت الناس يلا طيب أنت موجود لا قلت لأنا الآن ارتبطت بأعمال كثيرة أنت اللي اعتذرت. ثم جاءني سفر قريب، سافر لمدة يعني أسبوع، ثم يعني حلقة واحدة ثم الحلقتين سفر الجديد. أنت أعتذر وأنا أعتذر، إذا كان في اعتبار ما في أي مانع، إذا كان في سفر في شغل والله لو غبت شهر أو غبت شهرين ما عندنا أي مشكلة، لكن والله خلاص غيرت رأيي ما أريد أن أناظر ما أريد، انسحب، ما أنت فاضي انسحب، يأتي الكراني، يأتي أي واحد سري عليك الكراني يقول أن يناظرني في ربي انسحب، ويأتي الكراني يناظرني في ربي نشوف أعرف ربي أو لا. أما أنك تمططها أسبوعين 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 أسبوعين، والمشكلة لو في أسبوعين الناس تسمع شيئا يعني الحمد لله، ولكن أيضا مع أسبوعين ولا يسمعون شيئا. لذلك الدكتور عصام رجاء عندك التزام الأسبوع القادم ما في مانع، أما أن تجعلها لمدة كل فترة أسبوعين هذا غير مقبول حقيقة يا دكتور عصام، ولا أقول غير مقبول أني سأنسحب لأنك ما وافق على هذا الكلام، لكن أقول أدبا أن تريد أن تعتذر تطلب الإذن، أما أنك هكذا بس اجعله أسبوعين اجعله ثلاثة أسابيع اجعله هكذا أريد أن أناقش حتى الليلة دخلت على فئات مباهلة مباشرة مفاجأة أريد أن تكعب مباهلة ولا تكلم حتى، فقط تريد ظهر أن تشوف رد في فعل أو شيء ما أعزي ماذا تريد. دكتور عصام الأسبوع القادم حياك الله، إذا ما كنت تريد أن تأتي ما في المشكلة الأسبوع الذي بعده في غرفتكم، والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى أنا موجود في غرفة الأنصار إن شاء الله تعالى أنصار عثمان، وسنفتح الغرفة إن شاء الله تعالى وسنتكلم بما تطيب به قلوب من يسمع إن شاء الله تعالى، وسأذكر ما عندي سأستمر في ذكر ما عندي حتى لو انسحبت حتى لو اعتذرت في الأسبوعين، أنا كل أسبوع موجود إن شاء الله تعالى، وكل أسبوع إما عندكم وإما في غرفتي سأتكلم عن موضوعكم عن مناظرتي معك، في كل أسبوع أنا موجود إلا إذا قدر الله سفرا أو عارضا أو طارئا فأمره إلى الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا وأشكركم، وإن شاء الله تعالى سأجلس نصف ساعة إن شاء الله تعالى لسماع أسئلة من يبقى في هذه الغرفة بعد ختمي هذه المناظرة، وجزا الله تبارك وتعالى القائمين على هذه الغرفة خير الجزاء، وسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وجميع من حضر إلى اتباع الحق وإلتزامه والموت عليه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الشيخ عثمان أنا مجرد اقتراح، والله أن الحوار هو الذي سيقرب جرحة النظر سيكتشف، أنا أعتبر الأسلام العادية أكبر حاجة هذه الوراوة، لذلك أنا أعتبر عندما أترك المناظرة معناها فأترك الصلاة، والله أن عندي هذه كالصلاة كالصيام كالحج كالزكاة، فعندي مثل الواجبات الشرعية. يا أخي مثل ما طرأ عليك أعمل قلت ستذهب وتأخرت، قلت هذا الأسبوعين ليس عندي سأذهب الحج، ثم جئت بعد فترة قلت هذا الأسبوعين وحددت قلت ثلاثة في 24 أربعة في أطران، قلت كنت حدد وأنا لم أكن أقول لك هل جاء يوم من الأيام قلت أنا يا أخي لا تترك المناظرة تريد تنفعل، لماذا يا شيخ عثمان بهذا الأسلوب تتعامل معي؟ تعرف هذا الأسلوب ليس أسلوبته، أنا مجرد اقتراح، والله يا أخي أصلا ليس أني أريد أن أتهرب، ولماذا أتهرب يعني أهرب من أخي؟ أنت أخي نحن نتحاور ونجلس جلسة أخوية، يعني ليس قضية لا يوجد هنا هروب وغير هروب، لماذا أهرب من أخي؟ ولهذا أصلا أنا أشكرك على هذا الأسلوب في التعامل، يعني هل هذا إلى هذا الحد؟ كم من مرة أسرع أنا تسألت انقطاع الخط، والله يا أخي إن الأمر لم يكن بأجيلة، والله أنه حدث انقطاع، يعني فعلا حدث انقطاع لم نستطع أن ندخل وحاولنا أكثر مرة أن ندخل، هذه الانقطاعات التي هي لا إرادية وكانت خارج إرادتنا تعتبرها حجة، أرجوك لا تستخدم هذه الأتانين تنسحب تهرب، لا يوجد في الحوارات الأخوية الإسلامية بين مسلم وبين مسلم آخر لا يوجد هروب وتهرب، يوجد قضية أخوية، أنا فقط أنا والله أقسم بالله أترى أن عندي عمل مهم في خلال هذه الشهرين، فقط أنا أشرف عليه أن تكون كل أسبوع أردت أن تقبل ولا أقوم أمري إلى الله عليه، هذا تريد لأن عندي فقط هذه الشهرين عندي عمل مهم جدا جدا، أنا فقط قلت أنا ناظر وأسوأ أنا فناظر، إن أردت أن تقبل قضية وإن أردت أن تقبل مشكلة قضية إليك. وتفضل وشكرا لك يعني على هذا الاسلوب في التعامل.
طيب الامر واضح ان شاء الله، لعلنا ندخل انا مع الشيخ وله اللقط. تفضل يا شيخ لك اللقط الان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دكتور عصام، اخر كلمه اقولها لك، انا ما استهنتك ولكن اقول يعني حصل انقطاع، ما قلت شيء، لكن قلت حصل انقطاع من جهتك، ما قلت انك تهربت من النقاش، لكن اقول انا انت الان بفعلك ان تقول لي كل اسبوعين هذا الكلام غير مقبول. عموما شيخ جزاك الله خير وبارك الله فيك، وصلى الله تبارك وتعالى ان يهدينا واياك الى صراطه المستقيم، وان يرينا واياك الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان واياك الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه. وشكرا لكم على زيارتكم لنا في هذه الغرفة. والآن إذا كانت هناك أسئلة فليتفضل الأخوة عن طريق أبي أحمد، كما قلت نص ساعة إن شاء الله تعالى، ثم ننفرش جميعا إلى النوم حتى نقوم لصلاة الفجر إن شاء الله تعالى.
طيب خير إن شاء الله، لعلنا نأخذ الأسئلة كما هي موجودة الآيات إن شاء الله حتى لا نظلم أحد، وهذا من باب الحق الأخوة أن يشاركوا. متهم لك الله بطول واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل عن الشيخ عثمان الخميسي إذا يسمع، أنه لماذا يعني عندما قرأ حسب الظاهر كتاب قصة الخطاب، هل في يعني ما هو درجة نسبة القرآنات اللي عن طريق السنة وعن طريق الشيعي؟ يعني ماذا لم تذكر أن الطبرشي قد اعتمد على أكثر رواية توابلته لدينا عن طريق السنة، إذا مطلعه على الكتاب ما هو تعليق الشيخ على هذا؟
بالنسبة لفصل الخطاب، الكتاب بين يدي الآن، فقضيت أنه روى عن السنة يعني حاليا لا أذكر عن الآن، لكن الذي أذكر لأن ما قرأت أنا هذه الرواية كل واحدة على حدة، أنا تفرحت الكتاب وقرأت فيه كثيرا من ورقاته حقيقة، ولكن كل رواية يعني قراءة تامة لكل رواية، وأنها يعني من روايات أهل السنة لا، لكن هو بشكل عام النور الطبرسي ذكر قوله أن هناك 2000 رواية عن أئمة أهل البيت، وهكذا يقول 2000 رواية عن أئمة أهل البيت تقول بالتحريف، كونه ذكر أيضا في كتابه روايات أخرى عن من كتب أهل السنة هذا شيء آخر، ولكن قصد أنه لما ذكر 2000 رواية عن روايات أئمة أهل البيت اللي هم الأئمة 12. نعم تفضل.
الإمبراطور، طيب لك الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغيت أسأل الشيخ عثمان خميس، ما هي شروط زواج المتعة بالنسبة للشيعة؟ ولي سؤال ثاني، متى يعني تكون للشيخ زيارة لنا في جمهورية إيرلندا؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
أما بالنسبة لشروط زواج المتعة عند الشيعة، فأنا فصلت الكلام عن زواج المتعة في شريط اسمه زواج المتعة، الشريط موجود على الإنترنت، هي تستطيع أن تسمعه وتعرف الكلام فيه مفصلا، وفي إسلام أوي وفي طدادي أظن وفي البرهان أظن، المهم أنه يعني الشريط موجود إن شاء الله تعالى، وأنصار الحسين كانه موجود كذلك، تستطيع أن تسمع كاملا وتعرف شروطهم فيه. ولكن بالنسبة لزيارة لإيرلندا، حقيقة أني شرفني أن ألتقي بإخواني الله تبارك وتعالى، لكن شكرا من عصام الجماعي حين سافرت لكم، يعني ما أقدر صراحة حاليا، لكن لعل الله تبارك وتعالى أن يسر في المرات القادمة يسير خير إن شاء الله.
علي 33 أندرسكوير 6 لك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت كنت أنسوايش بارك الله فيك شيخنا الكريم، أنا كنت في محاضرة لكم قبل أسبوعين وكنت موجود حضرتك في الغرفة، وقد وضع أحد الحمد تسجيلا لصوتك وذكرت فيه أن شيء طبيعي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يبول وهو واقف، فهل يجوز هذا وهل نقدر أن نعمل هذا الشيء؟ وهل ترضى بذلك أنت بنفسك وهل تفعله؟ وأشكرك وبارك الله فيكم.
بالنسبة للبول قائما الذي عندنا في فقهنا وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره من أئمة أهل العلم أن البول جالس أفضل والبول قائم جائز مباح، يعني يباح للإنسان يبول وهو قائم، ما في أي مانع إن شاء الله تعالى ولا يضر هذا إن شاء الله تعالى إذا بال الإنسان وهو قائم. ما أدري ليش أنتم كبرين المسألة، يعني إذا أمن الإنسان من تشار البول أنه لا يصيب ثيابه ولا يصيب بدنه ما المانع أن يبول وهو قائم، ولكن لا شك أن الأفضل أن يبول وهو جالس، لأن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على الجواز. المسألة تصور أسهل مما يعني تعطى، أعطيت يعني أكبر من حجمها بكثير، وكان الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم باله قام كفرة الله تبارك وتعالى أوقعنا في نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم ثبت أنه باله قائم، وبالنسبة لي أنا أقول وأنا قائم ما يخصك هذا، أقول كيف أشاء. تفضل.
أبو علي 12 لك الله.
السلام عليكم يا أخوان جميعا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين وصحابته المستجدين. سؤالنا للشيخ الخميس، نقول الولاء والبراء مبدأ قرآني عظيم، نحن نعرف عندما نوالي من حب علينا أن نبغض من يكره الله ويبغض الله، هكذا هو الولاء والبراء في فهمنا، نحب في الله ونبغض في الله. عندما نأتي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كما ركت، يا علي ما حبك إلا مؤمن وما أبغضك إلا منافق، وأنت تدعي كثيرا حضرة الشيخ أنكم تحبون علي أهل البيت، لكن عندما نأتي نراكم أيضا تحبون من سب وأجعل من سب علي كما ورد أيضا في صحيح مسلم منهجا متعارف عليه وقتل وبغض علي بن أبي طالب وحارب علي بن طالب، فكيف يجتمع حبا عند الذي قال قولته المشهورة ليس من محبينا من لم يبغض أعداءنا، لأنه عدو بن أبي طالب مع القرآن وأعدائه ضد القرآن، فكيف تحبون عن بن أبي طالب وتحبون من عادى وسب وشتم علي بن أبي طالب؟ أرجو أن تجيبني على هذا السؤال حتى يوفق في قلب واحد حب.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نحن نقول علي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، هذا لا شك عندنا في هذا، بل هذا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار حبهم إيمان وبغضهم نفاق. نحن نقول هذا في علي وفي الأنصار وفي جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن حبهم إيمان وبغضهم نفاق، هذا ما نعتقده إن شاء الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لعلي أنه مع القرآن مع علي، هذا لا يصح، هذا مكذوب على علي رضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه. أما كون القتال وقع هذا ما في بغض، لكن وقعت فتنة ووقع قتال، وأما السب هذا وقع السب من الطرفين، أهل العراق كانوا يسبون وأهل الشام كانوا يسبون، لكن ليس فيه أن في صحيح مسلم أن معاوية سب علي رضي الله عنه، بل ثابت أن معاوية لما تكلم رجل في علي رضي الله عنه دافع عن علي، وحتى إن رجل خرج من عند معاوية ذهب إلى علي رضي الله عنه وقال إني كنت عند معاوية فتكلم فيك رجل، فرد عليه معاوية فقال علي رضي الله عنه أتدري لما فعل ذلك؟ قال لا، قال لأجل المنافية، أي لأجل اللحمة التي بين علي ومعاوية، فهما من بني عبد مناف، وعبد مناف والد هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والد عبد الشمس جد معاوية، فهما ابن عم، ولذلك ما وقع السب بين علي ومعاوية، ولكن وقع بين أهل الشام وأهل العراق. أما علي فما كان يسب، مع أنكم تذكرون في كتبكم أنه كان يلعن معاوية رضي الله عنه، ولكن ثابت عندنا أنه لم يسبهم. معاوية كذلك ما سب عليا رضي الله عنه، ولكن سأل سعد بن أبي وقاص ما منعك أن لا تسب أبا سراء، فذكر الحديث المشهور الذي فيه فضل علي رضي الله عنه قارضه. كيف ومعاوية رضي الله لما وقع الصلح بينه وبين علي قال اكتب اسم علي قبل اسمي لسابقته وفضله. ولكن إذا كان كذلك أنا أسألك سؤالا الآن، ما تقول أنت في زرارة الذي لما يعني وقع بينه وبين الإمام جعفر وقام زرارة وضربه في لحيته وقال ما أظن أن صاحبكم تكامل علمه، وما رأيكم في أبي بصير الذي يقول عن جعفر الصادق لو حاز هذه الأموال لا أخذها إليه؟ وما أدري يعني هل تقبل شيئا مثل هذا في الأئمة، في جعفر، في محمد بن جعفر وغيرهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل ما رأيك أنت فيما يدعيه الدهان الذي يبيع السمن سمان أول السفراء لما وصف جعفر أخ العسكري بأنه كذاب، وأنتم الآن ما تسمونه إلا جعفر الكذاب؟ وأنا استغربت الآن سمعت من صار يرجع جعفر التواب هذه جديدة، لكن أنتم ما تسمونه إلا جعفر الكذاب وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عم المهدي المنتظر جعفر الكذاب عندكم، فكيف يكون هذا؟ من الذي يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الشاهد أننا نحب عليا رضي الله عنه، بل ونتقرب إلى الله جل وعلا بحبه. وإذا قال الإمام أحمد من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله، وقال حسن البصري رحمه الله تعالى لما بوي علي بالخلافة رضي الله عنه قال لما مات عثمان لم يجدوا خيرا من علي فبايعوه. فهذا الذي نعتقده هو دين الله تبارك وتعالى به، ولذلك عندنا أن علي رابع الخلفاء فضلا وموقعا رضي الله عنه وعنهم. نعم.
طيب ما أدري يا شيخ، هل نتركه يجيب أم يجيب كتابة ونمشي الدور؟ لعلك تعرف.
أنا ما أردت أن يعني يجيب لا قولا ولا كتابة، ولكن قصد أنه يعني يسأل هو ويبحث عنها وينظر إليه، يعني يجيب في نفسه، يعني ما قصدت أن يجيب إجابة كتابة، لكن يفكر في الموضوع قليلا فقط. تفضل محمد.
جزاك الله خير. علي زي واحد لك الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ أبو أحمد، أنت طلبت أني أعلق، فأرجو أن تخبرني كم الوقت الذي يمكنني أن أعلق فيه، وهل قبل الشيخ عثمان وأن لا أكون ضيفا مفروضا وشرا؟
إن شاء الله لعل الشيخ يجيب الله. هذا الشيخ القرآن يا شيخ عثمان، لكم اللقب إن شاء الله ولكم أمر الشيخ. تفضل.
عفوا، أنا عندي نصف ساعة فقط، ذهب ربع ساعة، بقي ربع ساعة. أنا أجيب على الأسئلة التي توجه إن شاء الله تعالى، أو الاستفسارات أو الملاحظات أو كذا، وبعد ذلك أنتم والكوران تتفهمون، أنتم تسمعون متسامعين، نمر إليكم أنتم، يعني ما أتدخل أنا في هذا. لكن أنا الآن إذا كان عنده سؤال يسأل كغيره، وإلا يستمع.
نعم، عن القرآن موجود علي رواحد، لعله يأخذ اللغط. تفضل، لكم اللغط.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا بأس، الشيخ عثمان ما يريد أن يسمع تعليقي لا بأس به، وهو مضطر، سمعني كثيرا وسيضطر أن يسمعني إن شاء الله. على حال فقال إله، هو قال أن من جحد حرفا من القرآن كفر، يبقى أرجو أن يوثق لنا إياها، وهل يلتزمون فيها كاملا حرفا، يعني حتى بدل كلمة من القرآن؟ شيء آخر أيضا، روى البخاري في الجزء الثالث صفحة 102 أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بأخذ القرآن من أربعة، ومعناه دون غيرهم: عبد الله بن مسعود، وسالم مولى حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. فهل أخذ عمر القرآن عنهم؟ هل أخذتم القرآن عن هؤلاء؟ هذا السؤال أرجو أن تجيبني عنه.
نعم، نحن نقول من جحد حرفا من القرآن فهو كافر، من جحد حرفا من القرآن الكريم مجمعا عليه فهو كافر، لا شك في هذا عندنا أبدا. من زعم أن القرآن زيد فيه حرف أو نقص منه حرف، نعم نقول بكفره. أما بالنسبة للأربعة، سالم مولى أبي حذيفة،
توفي رضي الله عنه كما هو معلوم في اليمامة، وأما وإذا كان جمع القرآن بسبب موت القراء كما هو معلوم، وأما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب فهما من القراء الذين يرجع إليهم قراءة القرآن، وأما معاذ بن جبل وهو قد توفي رضي الله عنه في خلافة عمر. فلذلك نحن نقول يعني هؤلاء من حفاظ القرآن، ولكن هؤلاء كانوا أكثر من غيرهم في تلقي القرآن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعني هذا أن غيرهم لم يأخذ القرآن كعلي وعثمان وزيد وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
طيب أنا مضطر أني أمشي الدور أبو الهاشم، لك اللقب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شكرنا وحفظكم الله وأحسن الله إليكم. شيخ سؤال بسيط حتى لا أطيل عليكم، دائما يحتج الرافضة ببيت شعر للإمام الشافعي، وأنا حقيقة لا أحفظ نص البيت، ولكن لما نعلم البيت لو كان حب أهل البيت رافضيا لكنت أول رافضي أو هكذا نص يعني كما هو البيت الشعر. ونحن أهل السنة نظن أن هذا الحديث أعصن هذا البيت الشعر كان بلسان حال الشافعي يقول للشيعة أو الرافضة، ولو كانت المشكلة في حبنا للبيت كلنا نحب أهل البيت. قلت بارك الله فيكم استغلوا وجود بعض الرافضة قيعة في الغرفة وشرح لهم ما كان يقصد الشافعي بهذا البيت حفظكم الله.
نعم. هذا البيت فيه رد من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على النواصب الذين يبغضون على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذاك قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، إن ثبت عنه رحمه الله تعالى. لكن لا شك أن المعنى صحيح، وهذا نقوله كذلك اليوم وغدا، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، وليس حب آل محمد من الرفض في شيء، بل هو الدين كله من الدين أن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم، نحب آل بيته ونحب أصحابه. هؤلاء هم نقلت هذا الدين العظيم، حبهم إيمان وبغضهم نفاق، فلا شك هذا الكلام صحيح، وأن حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق هذا لا ينكره أحد، بل هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يذكركم الله في أهل بيتي، يذكركم الله أهل بيتي، يذكركم الله أهل بيتي. نعم.
شميل أندرسكوير تو، لك اللقب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخ، يعني في مجتمع فيه رافضة وشيعة دائما يعني الإنسان لا يفهم إنسان شيء، فكيف يعني يتعامل معهم خاصة في مطاعمهم ومع الأكل معهم ضرب معهم؟ جزاك الله خير يا أخي.
نعم. الذي أعتقده والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الأصل فيهم أنهم مسلمون، وإذا كان كذلك نعاملهم على السلام على الأصل على الإسلام، وأما الأكل معهم فلا مانع من هذا إلا من أظهر منهم طعنا في دين الله تبارك وتعالى، أو أظهر شركا كدعاء غير الله جل وعلا، أو أظهر سبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا ولا كرامة. وما عوامهم الناس العاديون لا يظهرون شيئا من هذا، يعيشون مع المسلمين فقط، يعني هم ولدوا فوجدوا أنفسهم يعني رافضة يعني على أبائهم وأمهاتهم ومشايخهم، فهم على هذا، ولكنهم عوام لا يسبون لا يطعنون لا يلعنون لا كذا، ولا يشركون بالله تبارك وتعالى شيئا، ولا الأصل على السلامة على الإسلام، إلا أن ظهر منهم خلاف ذلك فيقام عليهم حجة ويبين لهم ويقال لهم لا يجوز حرام كذا شرك، فإن أصروا على ما هم فيه وقد بين لهم هذا فهم كفار، وإذا لم يبين لهم ولم تقام عليهم الحجة فهم على الأصل مسلمون. وإذا المفروض عليك أن تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى بشريط بكثير بنصيحة بدعاء في ظهر الغيب، لعل الله تبارك وتعالى على هدايتهم على يديك. نعم.
طيب 2003 لك الله.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة كنت أريد أسأل كيف يسمح حقيقة على نفس الأخ اللي كان قبلي سأل نفس السؤال بخصوص الأكل في المطاعم الذي يديرها رافضة. ولكن الشيخ ذكرت الآن أن لا بقى تأكل عندهم. يعني الشيخ احنا نعرف كثير منهم وقصص واعترافات الرافضة منهم أنهم حقيقة يلصقون في الأكل. هذا هو سؤالي.
نعم أنا هذا الشيء يعني علمه عند ربي سبحانه وتعالى. من ثبت عندك أنه يطبخ في الأكل وأنه يغش وأنه يعني ماذا أقول يعني الذي ثبت عنك عندك ما تقول عنه هذا لا شك لا تأتيه وتحذر الناس منه. وأما من لم يثبت فهو أصل السلامة. هذا الأصل هو الذي غش هو الذي يعني يحذر منه ويحذر أيضا منه. أما الذي لم يغش فالأصل السلام الله العالم. وإن وجدت غيره فهو أفضل لا شك وجدت غيره فهو أفضل على الأقل تطمئن نفسك. ولكن القول أنه من باب التحريم تحريم على الناس هذا الذي أردت والله أعلم.
لك اللاغ الفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله
صوت واضح.
السلام عليكم. صوت واضح يا جماعة. اي نعم. شكرا كابتن. شكرا شيخ عثمان. اللهم صل وسلم على سيدي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ عثمان اليوم بوركت وإن شاء الله كنت ناجح في إدارة لقائك وعرفت كيف أن تلزم أو أن توقف الشيخ عصام وتبين له أنه دائما لا يلتزم كما رأينا بنفسنا أنه لا يلتزم بنقاش وأمور الحوار التي يطرحها. فنتمنى هذه النصيحة أن يوصلوها الأخوة الشيعة الموجودين وأن يقولوا له يعني أن يعني نريد أن نستفيد من الحوار نرجو ذلك. يعني هناك أيضا كثير من نقاط الاستفسار. باختصار أريد أن أسأل الشيخ عثمان يعني دائما الآيات تأتي واضحة في قضية الله والتعريف به وكيف نعبده وإلى هذا ومن هو الله سبحانه وتعالى. وأيضا الآيات واضحة وصريحة في الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من الله وأنه نبي الله وإلى آخره من هذه الآيات. السؤال يعني لم أجد يعني آية صريحة وهذا القرآن الذي يجب أن يكون صريحا تعطي آية أو دليل واضح الصراحة والخطوع في إمامة سيدنا علي وولايته من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. لم أجد هذا. طيب يعني ما الذي يحتاجون به الشيعة إذا يعني وكذلك أين إنجازات سيدنا رضوان الله عليه؟ نحن لا نريد أن نصل إلى هذه النقطة من التشكيك إنما لا إنجازات. يعني عندما يأتي واحد شيعي يقول لي أو السادة الشيعة يقولون قصة وهي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أقصد إلى أحد الأليين أو أبو بكر وعمر إن شاء الله إن شاء الله أحمد دقيقة فقط وقال أين أمير المؤمنين؟ فعندما وجد أحد الخليفتين أبو بكر أو عمر قال يعني هذا شكله مو خليفة. وعندما وجد سيدنا علي قال شكلك أمير من أمير المؤمنين. طب هذه القصة تضحك علينا. طب أين الدليل أين الإنجازات في نشر العدل الإلهي لسيدنا علي؟ شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله هذا السؤال لا شك أنه يوجه إليهم هو كلام يعني جيد دقيق. فصلى الله تبارك وتعالى أن يجعل لهم باب الهداية من هذا السؤال وغيره. جزاك الله خيرا.
نعم بالنسبة لشكات ما في قصة يعني في البداية والنهاية أنت قرأت أكيد قصة المتوكل الخيط المتوكل عندما سأل المعتزلة علماء المعتزلة الأربعة يعني استحلفهم واقتموا على نفسهم عن قصة المقل أحمد بن نصر الخزاعي طيب وتعرف ما حصل لهم يعني كما اقتموا على نفسهم حصل لهم
بالنسبة للدكتور عصام، يعني أنا شايف الحديث يعني يصل إلى ما لا نهاية، فأنا أقترح عليك يعني في الأخ الدمشقية يعني أول ما يفعل نفس الكلام اللي أقوله، اللي هو قال أقسم على نفسك أن يعني تحمل أهلك أو شيء فيه. فإذا كان يتهرب من الأجورة وهذا شيء واضح لنا، بس لو هم بعض شيء الظاهر يعني تأثر شوية عاميهم، فليش أنت ما تقترح عليه؟ يعني خاصة إذا كان دمشقية سأل، دمشقية ما عنده وقت يرجع يكلمه، فاكتشف زمان اقترح عليه أن أقسم على نفسك أنت إذا كنت تهرب من الأجورة أن يفعل بك الله كذا وكذا، وعليه نفس الشيء هو. فما أدري شو أنت عليه الرجل.
أمل جزاك الله خير. أنا حقيقة يعني لا أريده أن يخرج، أريده أن يستمر، أريده أن يستمر. إن شاء الله أنا ما أشعر إن شاء الله ستكون فائدة إن شاء الله تعالى من هذه المحاورات، أنا أتمنى أن يستمر، ولذلك لا أريد أن أزعجه وأمنعه. لذلك حتى لو لاحظتم الليلة ما سألته ما الأساليب التي في الليلة أذكرها له، ما ذكرت هذه الليلة خشية أن ينفر، وإن كنت لن أتركها إن شاء الله تعالى. ونرجو يعني لا نريده شخصا، بس نريد الآخرين، الشيعة الآخرين الذين أعتقد أنا أنهم يعني قرر بهم أنهم كثير من الأشياء لا يعرفونها عن علمائهم وعن كتبهم، فهؤلاء الذين أردت أن أتكلم، وكذلك أردت أن أتكلم عن إخواني أهل السنة وأن أبين لهم أن مذهبهم حق وأنهم على خير عظيم لله الحمد والمنة. وجزاك الله تبارك على خير على هذه النصيحة، ولأن هذا ليس بسؤال والوقت قد انتهى، لذلك أسمع سؤالا أخيرا وأستميحكم عذرا.
فلا عذر عليكم أحبة آل بيت محمد يا أهل السنة والجماعة. شو هذا يا زلمة نجوم صاروخي عن نفس باب الغرفة؟ حياك الله يا شيخ أسمع، جزاك الله خير وأطلبك الله ونفعنا بعلمك. فضيلة الشيخ، أنا كنت بحوار جانبي مع أحد المشايخ الرافضة، وكنا نتناقش في موضوع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يحيى الموتى، فاستدل بأشياء عجيبة جدا. استدل بأن عيسى عليه السلام كان يحيى الموتى، وآيات لا تمت من علي بن أبي طالب بسنة، وادعى أن كثيرا من أهل السنة والجماعة يقولون أن علي بن أبي طالب كان يحيى الموتى وأنه سوف يدخل الناس الجنة والنار. هل ثبت أن أحد من علماء أهل السنة والجماعة قال أن علي بن أبي طالب يحيى الموتى ويدخل الناس الجنة والنار؟ وجزاك الله خير. لا أريد أن أطيل عندكم كثيرا، لكن أرى أنكم تستعجلون. بارك الله فيك.
لا أعتقد أن أحد من أهل السنة قال بهذا الفراق، ولكن قد يكون بعض شيوخ الطرق الصوفية ومن ينتسب إلى أهل السنة قد يقول مثل هذا الكلام، لكن عالم معتبر من علماء أهل السنة يقول مثل هذا الكلام، لا أعرف أن أحد منهم قال مثل هذا. وأخيرا الشكر أولا لأبي أحمد ولشيخ الوشقية والأخ محمد علي، والشكر كذلك لبقية الأخوة الذين أتعبناهم وسهرناهم في هذه الليلة، وأشكركم جميعا وأعذروني جميعا كنت قصرت في شيء. فالإنسان يعني دائما في عمله تقصير، ولذلك أقول سلام الله تبارك وتعالى عليكم، وصلى الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى الأربعاء في وقت المناظرة إن شاء الله تعالى، سأكون موجودا وسأكمل الحديث عن كتاب المراجعات الذي بدأنا به. أنا أقول فرصة للدكتور عصامي بأسبوع وأسبوع، فأسبوع الدكتور عصام وأسبوع واحد من مشايخ إن شاء الله تعالى نأخذهم القصص كما يقولون، نأخذ المراجعات كتاب الأنطاكي وهكذا واحدا واحدا في كل أربعاء إن شاء الله معكم، إلا إن حصل السفر. لذلك الأربعاء القادم إن شاء الله نكمل ما بدأناه عن كتاب المراجعات، وبعده نكمل عصام العماد، وبعده نكمل المراجعات وعصام العماد، ثم نأخذ كتابا آخر ليالي بشاور نقد الصواعق المحرقة وغيرها من الكتب التي قلت أنا فيها إن كتابها يعني استخدموا الكذبة كثيرا. أخيرا أقول بارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.